إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الحادي والعشرون: دماء تسفك. إن أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا، فينبغي علينا أن نعترف بأننا نتعلم الحقائق الروحية ببطء شديد، والله يعرف ذلك. لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. الرسالة إلى العبرانيين 5:12. كم نشكر الله لأنه المعلم الأكثر صبرا علينا، ولأنه يكرر الحقائق الأساسية التي ينبغي علينا فهمها. ولكي يساعدنا على الفهم، فقد وضع في كتابه مئات القصص التي تصور لنا الحقيقة التالية البالغة الأهمية: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الرسالة إلى العبرانيين 9:22. لم تكن مغفرة الخطايا أمراً سهلاً لخالقنا القدوس، فمنذ دخول الخطية إلى العالم بدأ الله يعلم الخطاة أنه لا يمكن التكفير عن الخطايا إلا عن طريق دماء ذبيحة بلا عيب. فبهذه الطريقة يقوم الله الديان العادل بمعاقبة الخطية دون معاقبة الخاطئ. لقد رفض الرب جهود آدم وحواء لتغطية خطيتهما، فلا يمكن لله أن يغفر الخطية دون دفع أجرة الموت. وقد علمتنا قصة قايين وهابيل الدرس نفسه، وكذلك الأمر فيما يتعلق بقصة إبراهيم وإسحاق. وتسخر أسفار العهد القديم التي تلي سفر التكوين مثل سفري الخروج واللاويين بقصص رجال ونساء خضعوا لشريعة الذبيحة هذه. يسرد لنا سفر الخروج تلك القصة المذهلة عن كيف أن الله تمم وعده وجعل من نسل إبراهيم أمة فعلية. فمن خلال سلسلة أحداث مرتبة كان الله قد أعلنها لإبراهيم، تحول شعب إسرائيل إلى عبيد لدى الفراعنة المصريين، وقد وعد الله أنه سيفديهم من العبودية في الوقت الذي يعينه هو لكي يعطي العالم لمحات عن خطته لفداء بني آدم من الخطية. وهذه هي قصة العبور أو الفصح. في نحو سنة 1490 قبل الميلاد أنزل الرب على أرض مصر 10 ضربات من خلال نبيه موسى، لكن الضربات 9 الأولى التي تحدى فيها الرب آلهة المصريين الزائفة وألحق بها الهزيمة لم تجعل فرعون يخضع لكلمة الله ويطلق سراح شعب إسرائيل. لذلك أمر الله موسى أن يبلغ الشعب أنه حكم بموت كل بكر في كل عائلة، سواء كانوا من المصريين أو الإسرائيليين. ففي منتصف ليلة اليوم المحدد سوف يمر ملاك الموت على تلك الأرض ويقتل لابن البكر في كل عائلة. كان هذا هو الخبر السيء. أما الخبر السار فهو أن الله دبر طريقة لإنقاذ شعبه من ضربة الموت هذه. فقد أمر الله موسى أن يقول لكل عائلة أن تختار شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعز. سفر الخروج 12:5. وفي الوقت المعين يجب ذبح الحمل ووضع دمائه على القائمتين والعتبة العليا لأبواب المنازل، وكل من ينفذ هذه الأوامر ويبقى داخل منزله سينجو من الموت، حيث أن ملاك الموت سيرى الدم ويعبر عن البيت. لقد وعد الرب: ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. سفر الخروج 12:13. حدث كل شيء بحسب قول الله تماما، ففي تلك الليلة حافظ الله على بكر كل عائلة احتمت بالدم، في حين أن الأبكار الآخرين هلكوا. على الرغم من ذلك شهد كل بيت حادثة موت، سواء موت الحملان أو موت الأبناء الأبكار. أما كل من وضع الدم على القائمتين والعتبة العليا لمنزله في تلك الليلة فقد تحرر من حياة القمع والعبودية. وهكذا تم إطلاق سراح الشعب الذي نال الفداء. وماذا كان ثمن تحريرهم؟ دماء الحملان. نرى مرة أخرى أن شريعة الذبيحة تفوقت على شريعة الخطية والموت. وفي السنوات اللاحقة أصبح اليهود يحيون ذكرى العبور أو الفصح التي أصبحت عيدا سنويا يتذكرون فيه التحرير العظيم الذي دبره الله لهم بواسطة دم الحمل. في ليلة العبور أو الفصح قام الله بتحرير بني إسرائيل من 400 سنة من العبودية في مصر، وتوجه بهم إلى الصحراء، وكان الله يخطط لإعادتهم إلى الأرض التي وعد بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم. وأثناء انطلاقهم في تلك الرحلة كان الله يقودهم بنفسه بطريقة مرئية ومعزية. وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. سفر الخروج 13:21. عمل الرب على قيادة شعبه في الصحراء وإنارة الطريق لهم، كما أنه شق لهم طريقا في وسط البحر الأحمر بيده القوية، وخلصهم من جيش فرعون الذي كان يلاحقهم للقبض عليهم وإعادتهم إلى مصر. ثم قاد الله الشعب إلى جبل سيناء كما وعد موسى. في أسفل ذلك الجبل نصبت الأمة الجديدة المؤلفة من أكثر من 2 مليون شخص الخيام لسنة كاملة. لكن كيف تمكنوا من البقاء على قيد الحياة في تلك الصحراء القاحلة؟ لقد قام الله بمقتضى رحمته ونعمته بتوفير الخبز من السماء والماء من صخرة. وعلى الرغم من إخفاقهم المستمر في تقديم الشكر للرب الذي فداهم من العبودية وعدم ثقتهم به وعدم طاعتهم له، فقد أظهر الله أمانته الدائمة لهم. وكان الله يدينهم عند ارتكابهم الخطايا ويباركهم حين يطيعونه. وقد تعامل الرب مع بني إسرائيل بهذه الطريقة حتى ترى الشعوب المحيطة طريقته في الفداء. فقد كانت مشيئته للناس جميعا هي أن يدركوا أنه باستطاعتهم أن يعرفوه معرفة شخصية. وبعد إنزال الوصايا 10 والشرائع الأخرى لبني إسرائيل، أمر الله شعبه ببناء مقدس فريد من نوعه سمي خيمة الاجتماع. فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. سفر الخروج 25:8-9. لماذا أمر الله شعبه ببناء هذه الخيمة المميزة؟ ولماذا كان من الضروري جدا أن يتم بناؤها بحسب المثال الذي أعطاه الله لهم؟ أراد الله أن يستخدم تلك الخيمة لكي يظهر للشعب حقيقته بطريقة ملموسة ومرئية، ولكي يعلمهم الطريقة الصحيحة للاقتراب منه. ويحتوي الكتاب المقدس على 50 فصلا عن خيمة الاجتماع وملحقاتها. ورغم أننا لا نستطيع في هذا الكتاب أن نفسر كل شيء يتعلق بخيمة الاجتماع، إلا أنه من المفيد أن نلقي الضوء على بعض عناصرها الرئيسية. أمر الله ببناء خيمة الاجتماع ليري العالم أنه يريد أن يسكن مع شعبه على الرغم من أنه إله قدوس. لكن حاجزا كبيرا كان وما زال يقف بين الله والإنسان هو الخطية. كانت الخيمة المميزة التي ترمز إلى حضور الله وسط شعبه قائمة داخل ساحة واسعة مستطيلة الشكل، وكان السور المحيط بهذه الساحة مصنوعا من أعمدة من النحاس والفضة وكتان ناعم، وكان طول هذه الأعمدة 2.5 متر حتى لا يتمكن أحد من رؤية ما وراءها. فقد أراد الله للناس أن يفهموا أنهم مطرودون من محضره. هذا هو الخبر السيء. أما الخبر السار فهو أن الله دبر طريقة يمكن للخطاة من خلالها أن يتقدموا إليه. فقد كان باب الخيمة مصنوعا من الخيوط الزرق والبنفسجية والقرمزية، وكانت الطريقة الوحيدة المتاحة لدخول الخطاة والاقتراب إلى الله هي الدخول من ذلك الباب الواحد، وهو يجر حملا أو حيوانا آخر يصلح كذبيحة. كذلك أمر الله الشعب ببناء مذبح كبير مصنوع من خشب الصنط المغشى بالنحاس، ووضعه بين الباب والخيمة، وكان يجب على الشخص الذي يقدم ذبيحة خطية أن يضع يده على رأس الحيوان البريء ويعترف بأنه خاطئ عاجز، ثم يذبح الحيوان ويحرق جسده فوق المذبح. ومرة أخرى أثبت الله لشعبه أن الشريعة الوحيدة التي يمكنها أن تتفوق على شريعة الخطية والموت هي شريعة ذبيحة الخطية. كان قانون الله واضحا، بدون سفك دم لن تكون هناك كفارة عن الخطية، وبدون كفارة لن تكون هناك مصالحة أو علاقة سليمة مع الله. وقال الله لموسى أيضا أن يصنع صندوقا خشبيا وأن يغشيه بالذهب النقي، وكان هذا الصندوق يدعى تابوت العهد، وهو يرمز إلى عرش الله في السماء. وقد تم وضع اللوحين الحجريين اللذين نقش عليهما الله الوصايا العشر داخل التابوت الذهبي. أما غطاء التابوت الصلب المسمى كرسي الرحمة فيظلله كروبان مصنوعان من ذهب، والكروبيم هي الملائكة البهية التي تحيط بعرش الله في السماء. وقال الله لموسى أن يضع تابوت العهد في الغرفة الداخلية الأبعد لخيمة الاجتماع. كانت خيمة الاجتماع تتألف من غرفتين، الغرفة الأمامية وتدعى القدس، والغرفة الخلفية وتدعى قدس الأقداس. ونقرأ في الكتاب المقدس أن قدس الأقداس ما هو إلا ظل للحقيقة، السماء عينها. الرسالة إلى العبرانيين 9:24. كان قدس الأقداس يرمز إلى السماء، أي مكان سكن الله، وكانت هذه الغرفة المميزة مبنية على شكل مكعب حيث يتساوى طولها مع عرضها وارتفاعها. وحين نقترب من نهاية رحلتنا عبر الكتاب المقدس سوف نرى أن المدينة السماوية التي ستصبح في يوم ما مسكنا للمؤمنين هي أيضا على شكل مكعب. ورغم أن الكنائس والمساجد والهياكل تمتلئ بأشخاص رفضوا سبيل الله للفداء، فإن الكثيرين يقولون إن هذه الأماكن مقدسة، لكن القداسة الحقيقية لا تتحقق عن طريق دخول مبنى معين، بل عن طريق قبول شروط الله للغفران والبر. كان الجزء الخارجي للخيمة بسيطا جدا، خيمة كبيرة مصنوعة من جلود الحيوانات، وهكذا فهي لم تكن جميلة من الخارج، لكنها كانت بديعة من الداخل. كان هناك ستار سميك يسمى الحجاب يفصل بين غرفتي خيمة الاجتماع، وتصنع حجابا من أسمن جوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة حائك حاذق يصنعه بكروبيم. سفر الخروج 26:31. كان الحجاب يفصل الناس عن قدس الأقداس الذي هو مكان سكن الله حيث يتجلى مجده وبهاؤه، وهكذا فقد كان الحجاب يعني للجميع ممنوع الدخول أو مت. كان هذا الستار المميز يرمز إلى مقياس الله للبر، وكان الله قد أعلم البشر بهذا المقياس من خلال الوصايا العشر التي أعطاها لموسى، غير أن تلك القواعد العشر لم تكن إلا لمحة عن مطلب الله، فقد كانت خطة الله النهائية تقضي بأن يرسل الله ابنه إلى الأرض، وكان يسوع هو التجسيد المطلق لمطلب الله هذا الكمال. فالمسيح هو مقياس الله، وقد صمم الله الحجاب لكي يقودنا إلى التفكير فيه، أي في المسيح. كان هذا الستار الجميل مصنوعا من الكتان الأبيض الذي يشير إلى طهارة المسيح القدوس الخالي من الخطية، وكان الستار يحتوي على ثلاثة ألوان بديعة، هي الأسمنجوني أو الأزرق، والأرجواني أي البنفسجي، والقرمزي أي الأحمر. الأزرق هو لون السماء، فالمسيح هو الرب النازل من السماء، والأحمر هو لون الأرض الذي يشير إلى الإنسان والدماء، فسوف يأخذ المسيح جسدا من لحم ودم ليتألم ويموت بدل الخطاة. والبنفسجي يتكون من مزج اللونين الأزرق والأحمر، فالمسيح هو ابن الله وابن الإنسان في آن واحد، وحيث إن البنفسجي هو لون البلاطات الملكية، فقد كان يشير إلى ذلك الملكوت الروحي الذي سينشئه المسيح في قلوب المؤمنين به، وفيما بعد سوف ينشئ ملكوته المحسوس على الأرض. وكما أن البنفسجي هو اللون المتوسط بين الأحمر والأزرق، فقد جاء المسيح كوسيط بين الله والإنسان، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة. رسالة تيموثاوس الأولى 2:5-6. بعد أن انتهى الشعب من بناء خيمة الاجتماع وأصبح كل شيء في مكانه وفقا لخطة الله، أرسل الله من عرش السماء مجد حضوره متجسدا في سحابة عظيمة. ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. سفر الخروج 40:34-35. وضع الرب نور حضوره الساطع في قدس الأقداس بين الكروبين القائمين على كرسي الرحمة فوق تابوت العهد، وهكذا فقد ظهر الله بطريقة مرئية ليكون مع شعبه. الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. المزمور 99:1. من خلال مجده الظاهر في قدس الأقداس والسحابة فوق خيمة الاجتماع، كان الخالق يعلم أمم العالم والأجيال القادمة درسا بالغ الأهمية. الله الواحد الحقيقي يدعو الخطاة لإنشاء علاقة معه، لكن وفقا لشروط معينة. وفرت خيمة الاجتماع العديد من الوسائل التوضيحية البصرية للذين أرادوا التعرف إلى الله ومعرفة خطته للعالم. تخيل المشهد. بحسب تعليمات الله الدقيقة، قامت أمة المفديين هذه، أي أسباط إسرائيل الاثنى عشر، بنصب خيامها عند جبل سيناء على شكل صليب. فقد كانت خيمة الاجتماع في الوسط، وثلاثة أسباط نصبت خيامها باتجاه الجنوب، وثلاثة باتجاه الشمال، وثلاثة باتجاه الغرب، وثلاثة باتجاه الشرق. وبوجود سحابة المجد المشعة من فوقهم، لم يقدر أحد أن ينكر وجود الله الواحد الحقيقي في وسطهم. ويمكننا أن نتعلم دروسا أخرى من خلال ما يقوله الكتاب المقدس عن أن خيمة الاجتماع كانت محاطة بسياج مرتفع أبيض اللون مصنوع من كتان وله باب واحد، وكان يوجد في الفناء مذبح. وهكذا فقد كان الخطاة مطرودين من محضر الله إلا إذا اقتربوا إليه على أساس ذبيحة بلا عيب، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. سفر اللاويين 17:11. ومرة أخرى نرى أنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة للخطية. وحيث إنه يستحيل على الناس أن يقدموا ذبيحة كلما أخطأوا، فقد أمر الله بذبح خروف وحرقه على المذبح في كل يوم من أيام السنة، كل صباح وكل مساء. وهكذا أصبح بإمكان كل من يؤمن بالله وبخطته أن يتمتع بميزة تقديم هذه الذبائح اليومية، وهي استعادة العلاقة مع خالقهم. وهذا ما تقدمه على المذبح، خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك. سفر الخروج 29:38-39 ثم 42. ولكي يلقي الله المزيد من الضوء على حقه الثمين، أعلن لشعبه أن هناك طريقة واحدة فقط للدخول إلى قدس الأقداس الذي يرمز إلى السماء. ففي يوم واحد من السنة سوف يسمح الله لرجل معين هو رئيس الكهنة بالدخول إلى الغرفة الداخلية، وفي يوم الكفارة هذا يجتاز رئيس الكهنة الحجاب ويأخذ معه دم الذبيحة ويرشه 7 مرات على كرسي الرحمة الموضوع على غطاء تابوت العهد. وإذا دخل رئيس الكهنة إلى محضر الله بأي طريقة أخرى فسوف يموت على الفور. وعلى أساس ذلك الدم المرشوش وعد الله بمغفرة خطايا بني إسرائيل لمدة 1 سنة إن آمنوا به وبخطته. لقد صممت كل تفاصيل خيمة الاجتماع وأثاثها والأعمال التي تمارس فيها لكي تنقل للبشر صورا حية عن كيفية ستر الله لخطايا الخطاة المدانين، ولكي تعلمهم كيفية استعادة على